أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحجر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكفار المكذبين: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، بيّن أن هذه الدنيا تغر من يميل إليها ويركن لها. ذرهم يأكلوا، الكافر يأكل ويتمتع، الدنيا تغر من يميل إليها ويركن لها. ذرهم يأكلوا، الكافر يأكل ويتمتع ويتلهى في الدنيا، يلهيه أمله، ومهما أمل لن ينال كل مطلوبه. فربنا يقولنا أن الأمل ملهي، يلهي صاحبه، يلهيهم الأمل، فسوف يعلمون انتقام الله عز وجل منهم، وسوف يعلمون سوء عاقبتهم وجزاء سوء صنيعهم. الدنيا مهما تمتع الإنسان منها وأخذ منها، فزي ما قال لنا ربنا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرور لا يدوم لصاحبه، الإنسان يغتر حين يرى نفسه قوية، ولكن القوة لا تدوم. الإنسان يغتر حين يرى نفسه شابا، والشباب لا يدوم. حين يرى نفسه جميلا، حين يرى نفسه معه المال، وكل شيء من ذلك له مقدار، وفي النهاية يزول عنه صاحبه أو هو يزول عن صاحبه. فربنا يقول لنا: وكل شيء من ذلك له مقدار، وفي النهاية يزول عنه صاحبه أو هو يزول عن صاحبه. فربنا يقول لنا: دعوا بيتلهوا في هذه الدنيا ويستمتعون بها، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور يعني متاع زائل. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. ارتحلت، الرحيل، التحرك للسفر، التحرك للسفر. فالدنيا مرتحلة متحركة ناحية ايه؟ ناحية النهاية عشان تنفد وتنتهي. والآخرة متحركة ناحية الإقبال، جاية الآخرة. الدنيا زائلة والآخرة مقبلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا حديث علي بن أبي طالب موقوفا عليه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كونوا من أبناء الآخرة. كأن الإنسان كالطفل الذي يتعلق بأمه. الدنيا أم للفجرة والفسقة وأهل الدنيا الذين يحبونها، الآخرة أم لمن يحبونه ويعملون لها. وكل إنسان إذا جاءه فزعه، إذا بالطفل يتعلق بأمه، فبيقول لنا عليه رضي الله عنه: تعلقوا بالآخرة وسيبوا هذه الدنيا، لا تتعلقوا بها، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم بتعمل، الحساب الجزاء بتاعك ما بتشوفوش، ولكن مدخر ليوم القيامة، مكتوب عند الله سبحانه. ويوم القيامة الحساب، وما فيش بقى مجال تاني للعمل، انتهى أمر العمل، وإنما الحساب والجزاء إما جنة وإما نار. يقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعلم ايه؟ العاقبة، سوء عاقبته، كالذي حدث للأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل أمة ممن أهلك الله كان لهم مقدار عند الله، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، لها أجل عند الله مرسوم ومكتوب ومعلوم إن أنت يهلك الله عز وجل هذه الأمة. وقد يترك أهل الفساد يرتفعون ويعيثون في الأرض فسادا، وبعدين الإنسان يقول إمتى ربنا يهلك هؤلاء، وربنا يتركهم يعطيهم المال ويعطيهم البنين ويعطيهم من الدنيا لغاية ما الظلم يستشري والكل يقول دول يستاهل يهلكوا، فيأتي هلاك الله عز وجل فلا يتحسر عليهم أحد من الخلق. ربنا لا يؤخر شيئا إلا بمقدار، إلا بأجل، إلا لحكمة. فلذلك قد يظلم الإنسان المؤمن ويبتدي يسأل إمتى ربنا يكشف هذا الظلم عني، وربنا محوش للظالم وللفاجر مصيبة تأخذه بحيث إنه إذا أخذ ما يصعبش على حد. فلذلك في البداية يحصل إيه؟ يسيبه يعلى يعلى، يقوم الكل يشوف الظلم، سبحان الله ده ظالم، ما فيش حد قادر عليه، ما حدش قادر يوقفه، لغاية ما يجي أمر الله يقصمه لا يصعب على أحد ولا يستحسر عليه أحد. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل عند الله عز وجل مكتوب محفوظ في اللوح المحفوظ. ما تسبق من أمة يبقى لن تسبق الأمة أجلها، مش هتهرب من أجلها. وما يستأخرون يعني لا يؤخرهم الله عز وجل عن أجلهم الموسوم، أو لا تسبق يعني لا يقدم إليها الأجل مقدما على وقته سابقا على حينه، ولكن كل شيء عند الله عز وجل بمقدار. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم رجع إلى هؤلاء الكفار وما يقوله من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أجد لهم فالحين في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أجد لهم فالحين في الكفار إنه ما يفكروش ولا يعقلون، ولكن يرموا بالفظائع والاتهامات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مجنون. يبقى هنا إذا قيل لأي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إنه دعا إلى ربه سبحانه وأتاهم بما لم يقدروا عليه وتحداهم بما لم يأتوا بمثله، ومع ذلك في النهاية أنت مجنون، أنت مجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني عارفين أن الذكر ده مش بتاعه، ولكن نزل عليه صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذي نزل عليك هذا القرآن أنت مجنون، إنك لمجنون. عايزين ايه؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يعني عايزين يشوفوا الملائكة أمامهم، هات لنا الملائكة اللي انت بتقول عليهم عشان نشوف هؤلاء الملائكة. وقد رأوا الملائكة، ولكن الذي يرى الملائكة يرى العذاب، المؤمن ما حيشوف الملائكة فين؟ المؤمن. ولكن الكافر يراهم وهم يضربونه وهم يأخذونه ويقتلونه إذا شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك نزلت الملائكة في يوم بدر تقاتل مع جنود المؤمنين، فكان الكافر يقوم يرى أمامه شيء مؤمن ضعيف أمامه بيقاتله، فجأة طارت رقبة هذا الكافر، يتعدى بالمؤمن ده أنا لسه برفع السيف ما عملتش حاجة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعانك الله عليه ملك، وذاك ملك نزل من السماء الثانية أعانك الله عز وجل عليه. يأسرون العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل عظيم فخيم قوي، ويأسر رجل من المسلمين ضعيف من المسلمين مش في قوته أبدا، وبعدين يقول يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أسرته، يقول عباس لا ليس هذا أسرني جاي الفضيحة، ده اللي أسرني ده لا مش ممكن طبعا. ليس هذا أسرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعانك عليه ملك كريم، أنت لوحدك ما تقدرش، ولكن أعانك عليه ملك كريم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ينزل الملائكة، إذا نزلت بقى اللي هم عايزين تنزل عشان تقتلهم، إذا رأى الملائكة يبقى ما فيش بقى معنى أنه يعيش بعد كده، فتأخذه الملائكة تقتله، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الجحيم. فهنا طلبوا الملائكة وربنا رحمهم سبحانه تبارك وتعالى، فقال لنا إيه؟ قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق باليقين. إذا نزلت الملائكة ما فيش احتمال بأن هم يقعدوا يشوفوا الملائكة وبعدين يقول أنا مؤمن، لا حيكون أجله على طول، لأنه شاف الغيب، شافه مشاهدا أمامه، فيكون هلاكه وحينه. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، فتنزل ملائكة بالقرآن، والقرآن الحق من الله عز وجل، تنزل بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ونهي الله سبحانه وتبارك وتعالى، تنزل بالرسالة من عند الله، كذلك تنزل بالعدل. العذاب، كل ذلك حق من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ما ننزل، وإن فيها أربع قراءات للقراء، قراءة الجمهور اللي هي أو قراءة ما ننزل الملائكة، قراءة شعب عن عاصم، قراءة حفص عن عاصم، ما ننزل الملائكة، قراءة شعب عن عاصم، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل يعني ما تتنزل الملائكة إلا بالحق. قراءة الجزي عن ابن كثير، ما تنزل الملائكة إلا بالحق، بالمد الطويل فيها، والباقي القراء ما تنزل الملائكة إلا بالحق بغير تجديد للتاء. فالغرض تقرأ ما ننزل، ما تنزل، ما تنزل، ما تنزل الملائكة إلا بالحق. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، معنى لو شافوا الملائكة ونزلت عليهم خلاص الهلاك والموت، وما يستنوش إن ربنا يوقيهم، ولكن أراد الله عز وجل لمن رحمه منهم إنه يؤمن، وإن كان قبل ذلك بيطلب يرى الملائكة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مش الكفار بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، كأنه بيستهينوا وبيستهزئوا، أنت نزل عليك الذكر، طب وبينا بقى الملائكة، أنت مجنون، بتكذب في هذا اللي تقوله وأنت مجنون. فيقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعظم نفسه سبحانه وفخم أمر تنزيل القرآن، فقال إنا بنون العظمة، نحن بضمير الجماعة، نحن نزل القرآن من عند الله عز وجل. وهنا المقصد منه تعظيم الخالق سبحانه وتبارك وتعالى الذي نزل من عند هذا الكتاب العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، وعد من الله عظيم وجميل، ووعده الحق سبحانه تبارك وتعالى وكلامه الصدق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني مش حنسيبه لكم أنتم لكم حافظوا عليه، لا، إحنا نتكفل بحفظه. فكانت الكتب السابقة تنزل على أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام ويأمر القوم بحفظها، يأمرهم بحفظها، فإذا حفظوا منها شيئا ضيعوا باقيها. ولذلك كان ينزل عليهم الذكر، تنزل التوراة، ينزل الإنجيل، ينزل الزبور، تنزل صحف إبراهيم، ويستحفظ عليها الناس بما استحفظوا من كتاب، ينزل الزبور، تنزل صحف إبراهيم، ويستحفظ عليها الناس بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا، هل حفظوها؟ بدلوها وغيروها وضاعت. أما القرآن لا، سواء أنا حفظت، أنت حفظت، الثالث حفظ، مش إحنا اللي هنحفظه، الله سبحانه تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويجعله في صدور من يشاء، ومستحيل يغير ويبدل هذا القرآن حتى يأتي أمر الله. وعد من الله عز وجل، السابقون قال بما استحفظوا من كتاب الله، هم اللي كان مطلوب منهم يحفظوا. أما القرآن لا، ما تركوش لنا، ولكن قال إنا نحن بعظمته سبحانه وتبارك وتعالى نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هنا قصة جميلة يرويها يحيى بن أكثم عن المأمون ورجل يهودي ذهب إليه. يقول هنا إنه كان المأمون وهو أمير له مجلس للنظر من قبل ما يبقى اللي هو الخليفة في الناس، كان أميرا من الأمراء وكان له مجلس للنظر. فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، يعني أنه نادر يكون هذا الشيء. فالرجل أنه أعجبه بحسن منطقه، تكلم باللغة العربية بكلام فصيح وكلام جميل، وهيئته حلوة ومنظره حسن وريحته طيبة، فلما تكلم فأعجبوا به. فقال له المأمون أسلم، أسلم، أفعل بك كذا وكذا، لو أسلمت حنديك وحنديك وحوليك وأخليك، عجب منظره وعجب كلامه. فقال له أسلم وأنا أعطيك. فالرجل قال ديني ودين أبائي، لا، إن هو يهودي دينه ودين أبائه. فلما تقوض المجلس بعد سنة رجع الرجل اليهودي مرة تانية، وبعدين درس والناس بيتكلموا في الفقه، وإذا به يتكلم في الفقه كلام أحسن مما يقولون، كان يهوديا. المرة دي بيسأله المأمون، قال ألست صاحبنا بالأمس؟ ما لكم الفقه وما لكم الكلام المسلمين؟ مش أنت اللي كنت قبل كده عندنا السنة اللي فاتت؟ قال بلى. قال ما سبب إسلامك؟ إلا خلاك تسلم وإحنا عشمتك وأمنيتك وكذا، إيه سبب إسلام الرجل ده يا ترى؟ شوفوا يقول لنا إيه. قال الرجل اليهودي انصرفت فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، يعني كأنه لما شاف المسلمين وكلام المسلمين وكلام الأمير فقال أشوف أنهي دين صح، النصرانية ولا اليهودية ولا الإسلام. قال فعمدت، وأنت ترى حسن خطي، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ، كتب من التوراة 3 نسخ، فزدت فيها ونقصت، حرفت يعني في التوراة كتبتها، وأدخلتها الكنيسة، دخلها الكنيسة، قال فاشتريت منه، اشتروا أخذوها وقرأوها وقرأ سيدي التوراة وهو مغير ومحرف فيها. قال وعملت إلى الإنجيل فكتبت أو عملت 3 نسخ، وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الورق أو البيعة فاشتريت مني وخالت عليهم أيضا. قال وعملت إلى القرآن فعملت 3 نسخ، وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها. ده سبب إسلام. قال علمت أن ده هؤلاء ما همش عارفين دينهم أصلا، لكن المسلمين عارفين ومش هم اللي حافظين الدين، ده ربنا اللي حافظ الدين. قال فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. يقول يحيى بن أكرم فحدثت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة رضي الله عنه، فذكرت له حدودة هذا الرجل اليهودي اللي أسلم، فقال لي أنت تعرف من إيه؟ مصداق ذلك في كتاب الله عز وجل، ده ربنا مصدق هذا في كتاب. قلت في أي موضع؟ قال قول الله عز وجل عن هؤلاء في التوراة والإنجيل، قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فجعلهم يحفظونه جعل حفظه إليهم فضاع، الشيء الذي يوكل للبشر يضيع. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع، لا يضيع القرآن أبدا، ومهما حدث في المسلمين من نسيان من ضياع، أما القرآن يظل محفوظا بحفظ الله عز وجل له، وهو اللي لنا في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني أنت تحفظ تنفع نفسك، ما تنفعش مش حضر ومش حتضر القرآن ولا تضر الله سبحانه وتعالى، ولكن تضر نفسك. ثم يقول لنا ربنا سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، ولقد أرسلنا من قبلك يعني ما أنتش رسول جديد أول مرة نبعث رسول، لا من قبلك الأولين أرسلنا إليهم رسولا، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، شيع دم وشيع، والشيع الأمة والشيع الفرقة، فالمقصد إن في الأمم السابقة أرسلنا فيهم رسولا كما أرسلناك إلى قومك، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هؤلاء الأقدمون سنتهم التكذيب والإعراض عن الله سبحانه تبارك وتعالى وعن دينه. ما يأتيهم من رسول، كل رسول على هذه الآية، ما فيش أبدا رسول راح لقومه عليه الصلاة والسلام، كلهم اللي يذهبون إلى أقوامهم والقوم يصدقهم على طول ما حصلش، لكن البداية التكذيب والإعراض لغاية ما يأتي أمر الله عز وجل، ومش تكذيب وإعراض بس، ده كمان الاستهزاء. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يستهزئون من الرسول. الكافر دليل تفاهة عقله أنه لا ينظر إلى الحكمة التي أمامه ولا إلى الموعظة. القرآن وكذا كتب الله عز وجل السابقة مفيش مجال فيها للعب، مفيش مجال فيها الاستهزاء، فلذلك اللي بيقرأها وبعدين يسخر ويستهزئ بيسخر ويستهزئ من إيه؟ يبقى هنا كأنه ما فكرش أصلا. فربنا يقول هم كده، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، كل الكفر على هذه الهيئة. كذلك كما فعلنا في هؤلاء كذلك السابقين نفس الضلال في هؤلاء وهؤلاء، كذلك الصنيع في هؤلاء صنع السابقون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه. تقول سلكت الخيط في الخرزة، يعني دخلت في الخرمة بتاع الخرزة، هذا تسليك، وأصل السلكة الخيط، أصل السلكة الخيط، تسلكها في العقد في الخرز بتاعه تصنع منه. كذلك هنا نسلكه في قلوب المجرمين، كأنه الكفر والضلال دخل جوه قلوبهم، سلكه في قلوبهم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ما تزعلش على هؤلاء، ده قد سلك في قلوبهم بالضلال فلن يؤمن إلا من يشاء الله سبحانه وتعالى. كذلك نسلكه، أي الضلال والكفر والاستهزاء والشرك بالله عز وجل، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به، وقد خالت سنة الأولين. وفي الآية الأخرى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كأنه إذا سلك الكفر والضلال بداخل القلوب ما فيش أمل في هؤلاء لغاية ما يشوفوا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يبتدي يطلبوا هل نحن منظرون. نسلكه في قلوب المجرمين، كأن الإنسان المجرم هذا إنه المنقطع عن الخير، وأصله من الجرم والجرم أيضا، الجرم معنى انقطع، فتقول هذه شجرة جريمة أي مجرومة مقطوعة يعني، فكأن هذا المجرم منقطع عن الخير. ومنه أيضا الجرم معنى التعدي، والجرم معنى الإثم ومعنى الذنب، كأن هؤلاء المعتدون تعدوا ومالوا عن الحق وبعدوا، كذلك هم أهل إثم وأهل ذنوب وأهل ضلال. ويقول لنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني جريمة إثما، أعظمهم إثما فيهم مين؟ قال من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الإنسان أعظم المسلمين في المسلمين جرمة. طبعا ده إنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه، فكان يمنعهم من السؤال، ما تسألوش كتير، بس كل ما يفتح الإنسان باب سؤال يبتدي يتعمق ويبتدي يشدد، فإذا شدد شدد عليه، يشدد يشدد عليه. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء، والأصل في الأشياء الإباحة، فيسألوه من هذا مباح، يبتدي يشدده شوية لغاية ما يوصل في النهاية بالتشديد لينزل الحكم ده حرام حرام. فهنا يقول لنا أعظم الحديث صحيح البخاري، لأن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل يلح على سؤال عن شيء لغاية ما نزل تحريم هذا الشيء، وكان الناس في ساعة قبل أن يضيق عليهم هذا بسبب سؤال. فعلمه الله عز وجل ألا يكثر السؤال، وأن ينتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. إن الله فرض فرائض، فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد يضيق عليهم هذا بسبب سؤال. فعلمه الله عز وجل ألا يكثر السؤال، وأن ينتظر حتى ينزل الوحي من الله عز وجل. إن الله فرض فرائض، فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحاب، إن ربنا فرض فرائض أعملوا الفرائض، حط حدود للمحرمات لا تنتهك هذه المحرمات ولا تقع في حدود الله عز وجل، وسكت عن أشياء غير نسيان مش نسيها، لكن سكت عنها فهي عفو من الله عز وجل، فليه تسأل عنها لغاية ما تحرم عليه. ده كان أيام نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم الناس في الناس جرما اللي يفضل يلح ويسأل لغاية ما ينزل التحريم. طب الآن يسأل المسلمون ولا لا يسألون؟ يسأل الناس، ولكن لا يكثرون من السؤال، ولا يسأل إلا فيما يحتاجه فقط. أما الإنسان اللي يحب يسأل على طول بقى دينه كله سؤال وجواب، الدين تتعلم تحفظ من القرآن، تحفظ من السنة، تتعلم لتعمل، مش تتعلم عشان تجادل. وربنا نعى على الناس جدلهم، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الجدل أبدا. فلما يجي بعض العرب اللي عايزين يتكلموا كتير ويقعدوا يظهروا أنفسهم، يقوم ما يردش عليهم ويخليلهم واحد من الصحابة يرد عليهم، زي قيس ابن شماس رضي الله عنه، كان يسمى أو لقب بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم. هم جايين يتكلموا عايزين يتكلم زيهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش مجال إن أقوله وأنا أقول ومين أحسن في القول، لا، ولكن كان يجعل قيس ابن شماس هو يقول ويرد عليهم في الكلام. أما هو صلى الله عليه وسلم فكان ينكر عليهم الجدل. شوف مرة رايح الفجر يصحي علي بن أبي طالب من الليل، يوقظ عليا وفاطمة للصلاة، يعني فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام، وعلي زوج ابنته وابن عمه هو اللي مربيه صلى الله عليه وسلم، زي أمر الآخرة مهم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بتصلوا بالليل ولا لا، فيذهب إليهم في البيت ويوقظهم بالليل، قوموا صلوا. فعلي بن ابي طالب هم قايم كانه عايز ينام بقى، فشايف انكار النبي صلى الله عليه وسلم على التنايم لغايه دلوقتي، قوموا صلوا. فيقول انفسنا بيد الله، ان شاء احياها وان شاء امتها، او ان شاء ايقظها وان شاء انامها، انفسنا بيد الله. هنا ما كانش ينبغي ان يقول هذا الشيء، وان كان ده كلام صح، ان الانفس بيد الله، لا عنده ساعه هتصحيه ولا راى النفس بيد الله عز وجل، فقد يكون له عذر، ولكن كان الاولى بمن كان في مثل مقام علي الا يقول ذلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخبط على فخذه صلى الله عليه وسلم وانصرف، وقال: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ام علي حرا بعد كده ما يدللش ابدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم الناس انه لما قال هذا الشيء انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. امال بقى لو خد وعطف الكلام وتعالى ايشني في اللي بتقوله، يبقى الامر ايه؟ فلا ينبغي للمسلم ان يضيع عمره ويضيع وقته في الهزل ولا في المناقشه والجدال، الا فيما ينفعه فقط لا فيما يضره. الحديث بقي ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.